العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق، عنوانه اليوم: الحكومة الإلكترونية تنهي البيروقراطية والفساد، فمن يعرقلها؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قاد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من المفاهيم والتطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على خدمة الإنترنت، ومن ذلك الحكومة الإلكترونية التي عرفت كمصطلح عام 1992 حينما تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوفير الخدمات للمواطنين، وأطلق مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government لأول مرة، وعرفت لاحقا بأنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتحسين أسلوب وأداء الخدمات، من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات إلى أسلوب يعتمد سرعة المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطن بطريقة سهلة. في العراق تكرر الحديث منذ سنوات عن التوجه لإطلاق هذه الخدمة، لكن أسبابا متعددة حالت دون الوصول إلى المرتجى وإلى الرقي بأداء الحكومة وخدماتها للمواطنين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت الشهر الماضي ارتباط 50 مؤسسة رسمية في برنامج حكومة المواطن الإلكترونية، وذكرت الأمانة في بيان أن وزارة الدفاع انضمت إلى برنامج حكومة المواطن الإلكترونية ليصل عدد الجهات والمؤسسات والوزارات والمحافظات التي تستلم وتتداول طلبات المواطنين إلكترونيا ضمن البرنامج إلى 50. إلى ذلك يشدد مدير عام البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة الدكتور المهندس مظهر صادق على التوسع في اعتماد وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من إيجابيات.
أداء الخدمة يتحسن بشكل مضبوط، الشفافية تتحقق، نقضي على الفساد من خلالها، وبالتالي تقدم في العمل، نمو أيضا في الإمكانيات والمدخولات، يعني الإنتاجية للفرد الواحد أو للدولة راح تتحقق بشكل كفو.
ويلفت الدكتور مظهر صادق إلى ما تتيحه الحكومة الإلكترونية للمسؤول الكبير أو الوزير من فرصة لمراقبة ومتابعة أداء التشكيلات التابعة وتقييم إنتاجها وكفاءتها ونقاط الإخفاق والتفوق.
رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء لازم يكون عنده منظومة متابعة، يعرف برامج وزاراته بشكل كامل، المشاريع بالتفصيل موثقة عنده، يعرف هذا وين واصل، هذا متحقق، هذا متأخر، هذا نسبته بها تلفؤ، هذا ماشي، ويبدي يتابع، والوزراء مالته ويحاسبهم، وأيضا الوزير بالمقابل بالسلسلة الأدنى يتابع المدراء العامين على برامجهم على مهمات كل مديرية من مديرياتهم.
في هذه الأثناء استجابت إدارات بعض المحافظات إلى توجيهات رئاسة الوزراء بشأن التوجه إلى اعتماد الحكومة الإلكترونية، ففي ذي قار نجحت الحكومة المحلية في دفع جميع دوائر المحافظة إلى توحيد بريدها الإلكتروني في إيميل واحد رسمي غير قابل للاختراق، يوفر فرصة لتبادل المعلومات بين تلك الدوائر. مراسل الإذاعة علي العتابي وهذه المتابعة.
تسعى محافظة ذي قار لأن تكون من أول المحافظات العراقية تفعيلا لمشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يؤكد نائب محافظ ذي قار محمد الصويني على تفعيل أول خطوة في هذا المشروع، وهي توحيد البريد الإلكتروني لدوائر الدولة، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للموظفين المشمولين بالمشروع.
تم الاتفاق على تفعيل البريد الإلكتروني فيما بين الدوائر المفتوحة، وبالتالي احنا حقيقة راح نسهل الإجراءات الرسمية فيما بين الدوائر خدمة للمواطن. لذلك تم الاتفاق على إقامة ورش عمل تدريبات للموظفين المختصين بجانب الحكومة الإلكترونية. يعني حسب توجيهات الأمان العام المجلس الوزراء هو يجب أنه تنتقل الحكومات المحلية تدريجيا باستخدام القضايا الإلكترونية في إنجاز المعاملات.
مدير دائرة بريد ذي قارة المشرفة على الحكومة الإلكترونية علي الموسوي قال من جانبه:
هو بريد مؤمن داخل محافظة ذي قار ضمن شبكة داخلية ليس مثل باقي الإمارات اللي الآن تستخدمها أغلب المؤسسات الحكومية مثل ياهو والهوتميل، وهي إيميلات مجانية تكون قابلة للاختراق. هذا البريد هو مؤمن يحتوي على سرية عالية، وحتى في مرحلة لاحقة ممكن أنه نفعل بعض التطبيقات البسيطة اللي ممكن من خلالها يلمس المواطن أعتار الحكومة الإلكترونية أو الدوائر فيما بينها المرتبطة بمشروع الحكومة الإلكترونية اللي تقريبا حدود 85 دائرة كلها الآن تم تدريبها.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
وفي إقليم كردستان خطت بعض الدوائر باتجاه استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في إطار الحكومة الإلكترونية. ويذكر مدير مرور محافظة دهوك فخري أحمد مجيد أن ربط دوائر المرور بشبكة إلكترونية له دور كبير من الناحية الأمنية في كشف عمليات التزوير والتلاعب بألوان وأوراق وعائدية السيارات،
بحيث يمكن لضابط المرور التعرف على جميع المعلومات السيارة التي هي في شارع، وكذلك له أهمية كبيرة في المجال الأمني بحيث يمكن التعرف على أي تغيير في السيارة، رقم مزور أو إذا كان تم تغيير لون السيارة، وأيضا يمكن لرجل المرور تسجيل الغرامة الفورية، وهذا مما يساعد على تقليل حوادث المرور والسيطرة التامة على الشارع.
تعترف عضو لجنة التعليم العالي غيداء كمبش بتأخر تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وتبرير ذلك بأسباب مالية وضعف الإيرادات في تنفيذه.
كل ما نحتاجه إلى إرادة حقيقية أن تخصص من كل موازنة من موازنات الدولة أو من موازنة وزارات باب لتفعيل هذه الحكومة، هو مجرد شبكة معلوماتية ممكن ربط بها كل الوزارات وإعطاء هذه المواقع الإلكترونية إلى المواطنين، وبالتالي تسهيل عملية المواطنين وتسهيل عملية الوزارات بشكل سلس بتأكيد سوف يرتاح.
ولكن كيف نبدأ وليست هنا قاعدة معلومات وأرشفة إلكترونية؟ يتوقف ثائر الفيلي عضو لجنة استثمار في مجلس بغداد موضحا:
الأرشفة الإلكترونية هي أساس ما يسمى بالبطاقة الذكية أو الحكومة الإلكترونية. المشكلة لغاية الآن معظم أو جميع يعني دوائر الدولة تعتمد على الأرشفة الورقية القديمة، هذه هي أساس الانطلاق. إذا ما كانت الأرشفة الإلكترونية موجودة في الوزارة فلا معنى للبطاقة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية.
أصبح اضطرار المواطن العراقي إلى مراجعة إحدى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة ما أو الحصول على حق إداري يمثل كابوسا مقلقا ومواجهة مريرة لما يتوقعه من تعقيد في الإجراءات وتأخير وعرقلة وربما إشارات بوجوب اللجوء إلى الرشوة لضمان إنجاز المعاملة. يتعاطف وزير المالية هوشيار زيباري مع معاناة وهموم المواطن عند إنجازه بعض المعاملات ومنها المعاملات التقاعدية، وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه الزميلة سميرة علي مندي، يمكن متابعة تفاصيلها ضمن برنامج في دائرة الضوء:
المواطن محق دائما، يعني برأينا يعني شكاوي دائما نأخذها على محمل الجد والاهتمام. فبالنسبة للهيئة الوطنية للتقاعد نعم الضغط عليها كبير وهائل، وعدد المراجعين ومن حيث المساحة من حيث المكان ومن حيث القدرة الاستجابة على كل هذه الطلبات وتخلف أنظمتنا أيضا في هذه الأمور حقيقة كلها عوامل. احنا هم مع هيئة التقاعد الوطنية مشكورين، هم اتصور بدأوا بعض الإجراءات الأرشفة وبعض الإجراءات الأخرى لتبسيط المعاملات التقاعدية للمواطنين.
في غضون ذلك تعمل لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء على تبسيط الإجراءات الحكومية، يطلعنا عليها ثائر الفيلي:
ابتدأ مكتب رئيس الوزراء منذ حوالي 6 أشهر بتشكيل فرق مهنية من كل دوائر الدولة من الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات. فيها جانبين، الجنب الأولى الأرشفة ديجيتاليزيشن، عملية تحويل الأوراق والوثائق والفورمات والاستمارات من الورقية إلى الإلكترونية من خلال النتورك في كل الدوائر. هذه واحدة. النقطة الثانية تبسيط الإجراءات للمواطنين.
ويضيف ثائر الفيلي:
الحكومة العراقية تقدم للمواطنين أكثر من 380 خدمة. درست مكتب رئيس الوزراء أو فريق الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات، درس هذه وبلش الحقيقة في أول 15 خدمة تقدم تقريبا، أن ابتدأت تعمل الآن 15 خدمة من 380، هي خطوة في الحكومة الإلكترونية، ولكن للأسف القليل منهم يفهم ما هي معنى الحكومة الإلكترونية. لم يبدأوا خطوة ولم يعملوا شيء، مجرد فقاعة كانت في الإعلام وللمزايدات السياسية.
يعترف معنيون بأن هناك من لا يريد لنافذة الحكومة الإلكترونية الانفتاح على المواطن، فهي تهديد لمصالح منتفعين بمستويات مختلفة في الدولة ستحرمهم من فرص الهيمنة والبيروقراطية والابتزاز والفساد. وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي تحدث في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين عن مراحل إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية أمام المواطنين، فقال:
أكو بناء يعني لازم يتأسس قاعدة عليه، وبناء على ذلك يتم تحويل التطبيقات اليدوية إلى تطبيقات إلكترونية أو تسميها ديجيتال رقمية.
طيب إلى أي مرحلة ممكن نقول مؤسسات الدولة وزاراتها مؤهلة لتدخل إلى يعني عالم الخدمة الإلكترونية؟
هي الاستعدادات تفضلت بها ببعدين أو عدد أبعاد. البعد الأول خلنا نسميه التكنولوجيا، بنا تحتية تكنولوجية، يعني هناك تشبيه اتصالات انترنت واصل بها للشبكات المتأسسة، وبعدين أكو الجانب الإداري أيضا، هذا من المعاملات الآن قابلة لأن تتحول إلى معاملات رقمية، وبعدين أكو أيضا التدريب البشري، يعني التدريب المؤهلين والكوادر. لذلك البرنامج مال الحكومة العراقية والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ضم عملية تدريب الآن، جرى التدريب الآن آلاف من الموظفين على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات. بالتوازي مع ذلك تم إعداد أسس النظام اللي موجبة يتم عملية تحقيق هذه القاعدة التحويل الرقمي، ومرحلة أخرى بالتوازي وياها بعض التطبيقات. التطبيقات تجي آخر شيء. فالآن احنا بدينا في كثير من الوزارات وفي بعض المحافظات عملية التطبيق، وأكو مسائل بسيطة يجي تطبيقها، تلاحظون في بعض الوزارات الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، في الوزارات أكو بعض التطبيقات جارية.
للمستمع الكريم ممكن الاطلاع على موقع الحكومة الإلكترونية، الحكومة العراقية. الحقيقة هناك أنا لاحظت عدة نوافذ تقود إلى دوائر الدولة، لكن قليل منها ما يسمح للمواطن أن يدخل ويقدم شكوى أو معاملته، أغلبها هي تعريفية بالوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المعنية. أستاذ رائد،
الحكومة الإلكترونية عدة من المراحل، هذه المرحلة التفاعلية اللي تقول عليها، فهي الجزء الأول من الحكومة الإلكترونية هو جزء التعريف اللي تفضلت به، أنه كل دائرة كل وزارة تطلب معلومات عنها. وخلي أشير أنه تم تحديد بوابة الحكومة الإلكترونية، فيها تجمع كل الخدمات المتاحة على صعيد الدولة، موجودة هذه أحد الأمور اللي تمت، وهذه بالتدريج كل ما خدمة جديدة تضاف المفروض على المواطن يقدر يروح يشوف على البوابة هذه.
من خلال مراقبتك وزير سابق للعلوم والتكنولوجيا، هل تجد أن هناك من يعرقل هذه الخطوات؟ ونعرف أنه لما تصير الحكومة الإلكترونية معناها فرص تأخير المعاملة، الابتزاز بالفساد، الرشوة راح تنتهي إلى حد ما. يعني تقييمك الموضوعي لاستيعاب كل الأطراف لجدية وضرورة إنشاء هذا المشروع، ما رأيك؟
انت بدل ما تفضلت، يعني اكو مجموعة قوى واطراف لا تجد مصلحتها في التحول للحكومة الإلكترونية. اكو هناك البيروقراطية، اكو قسم يخشوا من الحكومة الإلكترونية لأن يعتقدون انه هاي بتتطلب مهارات او انه عملهم وخبراتهم تهدد لانه حال الماكينة حتعلم بحالهم.
صحيح.
اذا هذا فترة فعل محافظ. اثنين، اكو قوة منهم حتنتزع، انتبه مرات الموقع الإداري يوفر لك سلطة موافقة والرفض والتعطيل، هذه من تنتزع وتروح للحكومة الإلكترونية فيخشى أن سلطة تروح، وبالتالي هو أيضا يقاومه. وقسم الفساد طبعا، لأن هذا طرح صريح لكثير من بوابات والمواطن الفساد. يعني هذا سبب رئيس في أن الحكومة الإلكترونية ومسار تطبيقاتها والمضي بها بدأ يصير بالوتيرة المطلوبة.
نعم، شكرا جزيلا السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق على هذه الإضافة بخصوص الحكومة الإلكترونية التي طال انتظارها وطال ترديد اسمها، والكثير من العراقيين لا يدرك ماهية الاسم وفحوة. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
إلى إذاعتنا الرائعة وخادرها الممتاز صديقكم أبو محمد بن بعقوبة يعالج اليوم هذا الموضوع، تغيير الأسماء. إعلانات في الصحف المحلية تكاد تكون يومية عن تغيير أسماء العراقيين واستبدالها بأسماء أخرى. هل يوافق على المسؤولون على ذلك؟ وماذا تقول المرجعيات الدينية؟ ولماذا لا يسأل الحكام عن معنى هذا الإجراء؟ أليس ذلك دليلا على لا يقبل الشك على اشتداد الوضع الطائفية في العراق الجمهوري الديمقراطي؟ ألا يستحي المسؤولون من أخوتنا الآخرين في الوطن العربي؟ السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا المستمعين، تركت الأوضاع الأمنية والضغوط الاقتصادية وانخفاض السيولة النقدية آثارها واضحة على سوق العقار والأراضي، ما تسبب بتراجع عمليات البيع والشراء في العديد من المحافظات برغم استمرار الحاجة إلى الحصول على وحدات سكنية. ويرى مختصون أن البائع والمشتري يترقبان انفراجا مقبلا لينعش سوق العقار الذي شهد نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية. إلى الناصرية.
تشهد محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة ركودا واضحا في أسعار العقارات والإيجارات، خصوصا مع استفحال الأزمة المالية، حيث يقول علي أكرم وهو صاحب محل عقارات في الناصرية أن المواطن بدأ بتخزين أمواله للحالات الضرورية، مؤكدا على أن سوق العقار يهوى الأجواء المستقرة.
يعني قدرة الشراء قلت بشكل ملحوظ، يعني سبب النقص الوضع العام، يعني الإرهاب، هذا كل أثر على السوق مالنا. فأكثر الناس حتى اللي عنده مبالغ نقدية احتفظ بها نفسه، اللي طارئ لشيء، فالقدرة الشرائية والعقار بالذات يحب السوق الآمن جدا، السوق القلق ما يتحركون به ناس، فالمهم يحتفظ بفلوسه لحد ما يستقر الوضع.
إلى ذلك يقول سلام حسن والذي يعمل في بيع وشراء العقارات أن هناك توجه لشراء الأراضي الزراعية رخص ثمنها، ما يسبب ركودا بالنسبة لسوق العقار، بالإضافة إلى توقف قروض الإسكان التي زادت الطين بلة.
الناس كلها تحولت عزرة أكثرها، هذا هم يصير ركود بالنسبة للملك الصرف، مو مثل كانت الناس متأملة بيمن بالإسكان السلف، وهي هسه ما جاي يكون. يعني واحد يقدم ورا سنتين يلا يحصل له 12 مليون، يقول لك وين الصرف؟ أنا أريد أقعد، والإيجارات غالية، فأكثر شيء الناس وين تحولت عزرة.
من جانبه يرى المراقب الاقتصادي وكاظم جابر أن هناك أزمة اقتصادية تتعلق جلها بالتخصيص المالي، فالعقار يعتمد على مداولة السيولة النقدية بين الناس، وعدم توفرها يعني تجميد حركة البيع والشراء.
الوضع الاقتصادي بشكل عام هو أكو أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة الاقتصادية تنعكس على كل مفاصل الحياة بما فيها العقار. العقار يعتمد على رأس المال، تداول رأس المال. الدولة الآن متوقفة، شريحة لقيد الإنشاء أعتقد سيصدر بها قرار أنه تتوقف أو تصفية الحساب أو إلغاء أو كذا، أكو هيك من هالقبيل. فالعقار يعتمد على مداولة السيولة النقدية بين الناس، فاعتيادي عدم توفر السيولة النقدية سوف ينعكس على العقار وتتجمد حالة البيع والشراء.
وبحسب متابعين فإن غلاء أثمان العقارات التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية من جهة، وضعف السيولة النقدية في السوق من جهة أخرى، حدا بالمواطنين والشركات على حد سواء الاحتفاظ بالأموال وترقب المستقبل المجهول. لإذاعة العراق الحر علي العتابي لقار.
أعزائنا المستمعين، تعرض القطاع الصناعي العراقي إلى توقف شبه كامل وتراجع إنتاج أغلب المعامل العراقية بعد العمليات العسكرية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق في عام 2003، ما أفقد العراق قاعدة صناعية وطنية تراجعت أمام موجة الاستيراد التي انفتحت بدون ضوابط واستنزفت الكثير من موارد البلاد. آراء بهذا الشأن من كربلاء مع مصطفى عبد الواحد.
حمل الصناعيون في كربلاء الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 2003 مسؤولية المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة بتوقف العديد من المعامل وتراجع الانتاج في أخرى. وقال عدد منهم إن التأسيس لقطاع صناعي متين في السنوات الماضية لو تم كان سيجنب البلاد لاحقا أضرارا جسيمة بسبب حاجتها للعملة الصعبة لتغطية الاستيراد من الخارج. وهذا المدير المفوض لشركة تعليب كربلاء جعفر صادق.
عندك مصرف الصناعي، عندك مصرف الزراعي، تسوون لجان يزورون المعامل اللي متوقفة، شنو مشاكلها، قروض فائدة قليلة، على مود أبو المعامل يقدر يطور. بس أنا ما أظل هيك ما أقدر أطور إذا ما اعتمد على خط أو خطين، ما عندي الإنكم أو الدخل اللي أقدر أطور به، فحظل أراوح بمكاني.
وفيما انتقد الصناعيون ما أسموه تدني حجم القروض التي كانت متاحة لهم، مؤكدين حاجتهم إلى قروض كبيرة لتطوير الصناعة واستيراد خطوط إنتاجية متطورة. قال مدير المصرف الصناعي في كربلاء علي الحسيني إن المصرف كان يتصرف وفقا لرأس مال محدود، ولفت إلى أن ضجر الصناعيين من الروتين لا مبرر له.
بالنسبة للروتين، الروتين هو هذا المتعارف عليه، احنا اللي احنا نصيح له روتين، هو مو روتين بس هو حماية للمال العام. يعني انا من اطلب من الزبون صاحب المشروع الصناعي اجازة تأسيس مشروع صناعي، هذا مو روتين، حتى اثبت انه هو صناعي وحتى اثبت انه فعلا دا يمارس العمل التجاري بهالمستمسكات.
أستاذ الاقتصاد بجامعة كربلاء الدكتور حسين أحمد قال إن قطاع الصناعة في المحافظة كان منتجا قبل دخول العراق في دوامة الحروب المدمرة، وشدد على أن إعادة الحيوية لهذا القطاع تعتمد على تبني مشروع وطني مدروس بعناية يجعل من ثروات البلاد الزراعية والحيوانية مادة أساسية فيه.
احنا نحتاج إلى معالجة استراتيجية لموضوعة الاقتصاد العراقي. طبعا الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلة أساسية، هي مشكلة التشريعات. بعض التشريعات النافذة هي تشريعات لمجلس قيادة الثورة واللي هي ذات صبغة اشتراكية، يعني اقتصاد اشتراكي مخطط.
وتعتمد أسواق كربلاء على الاستيراد لتوفير الحاجات المختلفة للأهالي، واللافت أن الفائض من المنتجات الزراعية يتلف دون أن توجد إمكانية لتصنيعه وتعليبه. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يتذكر العديد منا أول كتاب أو مجلة قرأها في صغره وتأثيرها عليه، فقد كانت المطالعة واحدة من نوافذ المعرفة والثقافة المبكرة من خلال المدرسة أو من خلال العائلة. لكن المشهد يختلف حاليا، فأطفال اليوم أقل اندفاعا لتصفح الكتاب وقراءته، ويعود السبب في ذلك إلى جملة أسباب، منها تأثيرات التلفزيون وشبكات الإنترنت والكمبيوتر. المزيد في تقرير سعد كامل.
تلعب المطبوعات والمؤلفات الثقافية الورقية المتجهة بمواضيعها الفكرية والأدبية والتعليمية نحو الأطفال دورا بارزا في تنمية مخيلة أولئك الصغار وتوسيع مداركهم ومهاراتهم وتنمية وصقل مواهبهم. فما زالت المكتبات الأهلية تسجل رواجا في حركة الطلب على هكذا معروضات، وهي عامرة بمختلف عناوين المجلات وقصص وحكايات وكتب الأطفال التي تقدم معلومة معرفية رصينة مفيدة. بحسب مدير مركز البحث والتطوير في شبكة الإعلام العراقي ناجي الفتلاوي،
عندما تنظر إلى المناهج الخاصة بالأطفال الآن تجد أن هناك وعي جديد، أسلوب جديد يعمل على محاكاة الطفل وما يريده الطفل. هناك في الإنترنت الكثير من المؤلفات والكثير من القصص بالإمكان أن تحصل عليها، ولكن هذه قد لا تكون خالية من الشوارب، فيها كثير من الشوارب التي أو المحاذ المعاذير التي لا تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي. هذه القصص الموجودة الآن المطبوعة هي واضحة أنها مستلة من التراث، تب معظمها قصص محبوكة عن طريق رسوم جميلة وبألوان زاهية. هذه القصص ستكون عالقة في ذاكرة الطفل.
واتسعت في الآونة الأخيرة تجارة مطبوعات الأطفال الثقافية مع كثرة الزبائن والمريدين ومن يفضل لأولاده اقتناء عناوين إصدارات مختارة من المجلات والقصص لدور نشر معروفة بمؤلفاتها الهادفة، كما تقول الإعلامية والكاتبة ليلى الصاغ.
أحب أعود يعني أولادي شيء مرافق لحياتهم هو الكتاب، أدور لهم قصص يعني تناسب أعمارهم، راح تقدم له معلومة مفيدة، تقدم له قصة، تقدم له هواية، ممكن طريقة لعمل شيء معين ينمي به يعني ذهنه وذكاءه ومخيلته. بصراحة أنا يعني ضد هذه الأمور إنه الأطفال يتعودون عليها، الفيس والنت، أكو أمور أنا لا أقبل إنه ابني أو ابنتي إنه يتعرفون عليها أو يلاحظوها أو ينظرون إليها من خلال هذه الأمور.
وفي زمن التطور التكنولوجي واتساع عالم الاتصالات والمعرفة والاطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ما زالت المطبوعات الثقافية الورقية للأطفال تنافس الإصدارات الثقافية الإلكترونية، وهي مفضلة لدى كثير من الصغار بفعل محاكاتها لرغباتهم وميولهم عبر اللون والصورة، كما يقول صاحب إحدى مكتبات الأطفال في بغداد علي والناس.
قدمها حدود 300 إصدار للأطفال، تراوحت بين الكتب التعليمية والتربوية والقصص والقصص الهادفة والدينية، وحتى على مجال في مجال الألعاب الفكرية أيضا. نتعامل مع أغلب الكتاب، عندنا مجموعة رسامين، احنا عندنا وكلاء بالمحافظات وخارج العراق ايضا.
طيب اكثر العائلات تشتكي من ارتفاع اسعار هذه المجلات وهذه المطبوعات اللي
عندنا، احنا يبدي حتى من 250 دينار الكتاب الى 10-12 ألف دينار المجلد.
ولارضاء رغبات اطفالهم في التسليه والمعرفه والخلاص من مخاطر الثقافات المسيئه للادب والاخلاق عبر مواقع الانترنت، زاد ميل العائلات نحو اقتناء المطبوعات الثقافيه الورقيه وتعويد الصغار على مطالعه المجلات والقصص المعروضة في المكتبات بمئات العناوين ومصادر النشر المحلية والأجنبية التي لا بد وأن تخضع للرقابة والتدقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية، بحسب الكاتب والأستاذ الجامعي شاكر كتاب.
مطبوعات خاصة للطفل، كنت أتمنى جدا أنه هاي تخضع أيضا لمو رقابة وإنما دراية المؤسسات العلمية الأكاديمية ذات العلاقة بالتربية، بتربية الطفل مثلا بالمدارس وما إلى ذلك، لكي لا يكون التأليف للأطفال اعتباطي وعشوائي، لأنه قد يكون الغرض من إصدارات الكتب هو تجاري آنذاك ويكون الضرر كبير، تسويق الشيء من أجل الحصول على مكسب مادي شيء، ونشر الكتاب من أجل المساهمة في تربية وتنشئة سليمة صحيحة لنفسية الطفل وعقليته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في عالم الكتب أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأستعيد قول الشاعر العربي: أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. ولكن برغم التوسع في الوصول إلى الكتب وقراءتها على شبكات الإنترنت، إلا أن متعة القراءة والإمساك بالكتاب وتصفح أوراقه وربما تسجيل الملاحظة هنا أو هناك ما زالت حاضرة لدى البعض من العراقيين. ترى ما رأيكم أنتم أصدقائي المستمعين؟ لنستمع أولا إلى هذا التقرير.
على الرغم مما شهده واقع قراءة الكتب من تراجع كنتيجة طبيعية لتطور التكنولوجي الذي أتاح للقراء الحصول على الكتب والمعلومات المتنوعة بسهولة من المواقع المتخصصة على شبكة الإنترنت وفي المجالات المختلفة، إلا أن قراءة الكتب والاستمتاع بالكتاب لا زالت تتصدر اهتمام الكثيرين من القراء والمثقفين والمحبين للمطالعة حسب ما تحدث عدد منهم.
بالنسبة لي أنا دائما أطالع يعني الكتب وأقرأها، منها الاجتماعية واللي تخص المجتمع العراقي، مثل كتاب الفلسفة للشيخ المطهر اللي يتكلم به عن فلسفة المجتمع العراقي وطريقة تكوينه، المؤثرات اللي تأثر عليه يعني من بيئة، وكذلك كتاب دكتور علي الوردي طبيعة المجتمع العراقي، أيضا يتكلم عن السلبيات والإيجابات في المجتمع العراقي.
نجي هنا المكتبة دائما أنا أخذ كتب سياسية المواكبة الأحداث، أحداث القديمة والحديثة، فكاستطلاع يعني مو أقل وأكثر. سياسي دائما اختص بالسياسي، لان انا مقدم على دراسات هسه، واحاول مثلا اخذ قواميس ترجمه من شزنه، واحداث مواكب الاحداث هاي، يعني احب استطلاع، احب زياده معلومات.
سليم علي صاحب إحدى المكتبات في الديوانية أشار إلى أن مكتبات المحافظة أضحت تستقبل يوميا عشرات الباحثين عن عناوين مختلفة تتوزع بين السياسة والدين والعلوم، وأضاف قائلا:
حقيقة التوجه اليوم على الكتب العلمية، إحنا بحاجة اليوم ماسة إلى الاطلاع على آخر المنتجات العلمية وعلى آخر النظريات العلمية، لأنه بصراحة ما موجود اليوم من كتب علمية في الأسواق قليل جدا، والتوجهات لهذه الكتب أيضا مع الأسف توجهات أيضا بسيطة، وما يسيطر على المكتبات اليوم من كتب هي أغلبها كتب دينية، وهذه الكتب ما تقدم معرفة حقيقية للإنسان. أيضا نحث جميع القراء إلى الاتجاه للكتب العلمية الفيزيائية، آخر نظريات الفيزياء مثلا، آخر النظريات الفلكية، آخر النظريات البيولوجية. اليوم احنا بأشد الحاجة إلى الاطلاع على هذه النظريات لتأسيس رؤية علمية دقيقة.
فيما اعتبر الصحفي ميتم الشباني إصدارات اليوم من الكتب الحديثة بأنها تختصر على نخبة معينة، مشيرا إلى أن تركيزه في القراءة بات منصبا على المصادر والكتب التي تتناول البحث عن تاريخ العراق.
أنا أكيد هي توجهات، يعني هناك عدة اتجاهات ومشارف في هذا المجال. أنا أبحث عن أشياء فلسفية، أبحث عن آخر تطورات الأنثروبيولوجيا، آخر تطورات علم المجتمعات المعاصرة. حينما أبحث في تاريخي أعتمد مثلا على الآثارين في الفكر المادي ولا أعتمد السرد التاريخي. يعني اليوم مثلا هنا أحد هذه الكتب، تاريخ العنف الدموي في العراق، باقر ياسين صاحب لمسات معروفة. حاولت البحث عن سبب هذا العنف المفرط طيلة آلاف السنوات في العراق، هل هو امتزج بالطبيعة العراقية، بالبيئة العراقية، بطبيعة الخطاب السائد، أزمة العشائر وهذا الموروث الثقيل؟ وبالتالي اليوم نحن أصبحنا أمام قطيعة، يعني العالم سبقنا بسنوات ضوئية.
ويعتبر شارع المكتبات في مركز محافظة القادسية واحد من أهم مصادر الكتب في المحافظة وقبلة المثقفين والباحثين عن المعلومة، وهو بحد ذاته يعد شبيها كبيرا بشارع المتنبي في بغداد، ويجمع المثقفين والأدباء والكتاب في المحافظة، وتباع فيه الكتب والمجلات والصحف القديمة والحديثة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
أرجع بيكون
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة ومتجددة في أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة وإصدارات الشارع ضمن برنامج شارع المتنبي. واليوم سنتعرف على تجمع التنويريين الذي يعقد الجلسات النقاشية والحوارية كل يوم جمعة منذ أكثر من عام في أماكن متفرقة من شارع المتنبي، ونلقي الضوء على إصدار مجموعة شعرية للشاعر المغترب باسم فرات بعنوان أشهق بأسلافي وأبتسم، ونختتم البرنامج مع الموسيقى والغناء ضمن واحة جمالية ممتعة لمجموعة من محبي الغناء في شارع المتنبي.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، منذ أكثر من عام ونصف تتخذ مجموعة من المثقفين والناشطين المدنيين، انضم لهم مؤخرا عدد من السياسيين من رواد شارع المتنبي، يتخذون مكانا منعزلا نسبيا تحت سقيفة خشبية في بناية القشلة التراثية ليكون مرفأ لتجمعهم، حيث النقاشات الجريئة والحوار العميق حول الفكر والدين والسياسة والمجتمع. إنهم مجموعة التنويريين، وكان لنا معهم هذه الوقفة للتعرف على نشاطهم الأسبوعي. رئيس ملتقى التنويريين عمار الساعدي أشار أنهم يهدفون إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر نقاشات عميقة وجادة.
شارع المتنبي.
الجلسات التنوير اللي هي بالقشلة. اليوم هو تجمع عام أكثر من منظمة مجتمع مدني وأكثر من حلقة تنويرية أو عقلانية. بغض النظر إحنا هاي العناوين دائما نقول المطالمة الهدف واحد، قد نختلف شوية بالبرامج بالآليات، ماكو أي مشكلة ماكو ضير، لكن الهدف واحد هو التغيير للأصلح. أن نستطيع كمثقفين، المثقف برأيي هو خالق للعملية النقدية، هو مشخص للحالة المجتمعية الخطأ أو الحالة السياسية الخطأ، ومن ثم المثقف عليه أن يبتكر فكرة ويقدمها إلى الحكومة أو للمجتمع كمشروع.
يعني أكدتم على تسمية التنويريين.
يوم الجمعة لنا حلقة دامت سنة 9 أشهر باسم حلقة التنوير الإنساني، والآن وتطويرا لمشروع المتنبي قبل 8 أشهر أو 9 تحديدا ارتئينا كمجموعة تنوير أن نلتقي ونسمي لقاء الثلاثاء أو الثلاثاء
بالإضافة إلى الجمعة.
نعم، قضب تمثال أبي نواس أننا بالمسؤولية بأن نطرح الأفضل للناس.
بدأ يلتحق بعدد من الشباب بالإضافة عدد من السياسيين البرلمانيين بدأوا يحضرون إلى هذا المكان
لتسعى إلى هدف جيد وتمتلك رؤى واضحة وأدوات متماسكة لا بأس بها وتحت الضوء. بالتأكيد يأتي الإعلامي والسياسي ورجل الدين مثقف وكل شرائح المجتمع.
تفتحون باب للحوار وللنقاش
للكل. يا ريت القلوب مفتوحة والأفكار مفتوحة والعراق فيه من الإبداع يا أخي شيء.
كل أسبوع تختارون موضوع.
نعم، على الجمعة دائما أكدنا على المحاضرات ومحاضرات متنوعة في الأدب وفي السياسة والتاريخ والفلسفة، ترى الحضور المستمر عليها. الشعب العراقي تواق إلى شيء اسمه المعرض، يعني يقول الكثير من المجتمع أننا سمعنا الشعب الكثير والموسيقى ولكن نريد مشروعا فكريا يليق بحظ العراقيين وما عانوه من هذا الخراب السياسي وحتى الديني والمجتمعي والإعلامي. لا زال الضوء في آخر النفق.
الحضور والملتحقين في مجموعتكم التنويريين أغلبهم من رواد شارع المتنبي أم بدأ الكثير يأتي لشارع المتنبي من أجل أن يلتحق؟
بالتأكيد في البداية عملنا على الموجودين من اللي هم رواد للمتنبي، إلى أن بعد مرور الوقت الكثير والإلحاح والإصرار من عنده بالعمل مع الأصدقاء نرى أن هنالك التحاقا من كثير من الناس وخصوصا من المحافظات.
ما يميز نقاشكم الكثير من الجرأة، الحديث حتى عن المقدسات بشكل صريح. ألا توجد ثمة مخاوف من المتجددين؟
ليس هناك أي مخاوف طالما أننا نعمل تحت الضوء وبأدوات واضحة. نناقش كثير من الأمور، نناقش المحرمات الثلاثة التي تسمى الدين والسياسة والجنس. يا صديقي كل العالم طرح هذه المفاهيم، طالما نطرحها بالطريقة المعتدلة والمتماسكة والعقلانية لا نخاف أي شيء.
ألم يأتيكم تحذير تنبيه من جهات؟
ليس بالشكل المبالغ، بالعكس هنالك تطرف في الشارع العراقي وواجهنا بعض الكلام البذيء والسمج في داخل القشلة أو تدري في الخاص عندما نفتح الفيسبوك، ولكن لم تصل إلى حد.
أسعتكم موقع بالفيسبوك؟
نعم، باسم التنوير الإنساني. نعم.
هل تدخلون في النقاش شخصيات دينية معارضة إلى توجهاتكم؟
بالتأكيد، طالما الحوار في رأي ورأي آخر، وكما قال فولتير لجان جاك روسو في رسالة معينة، قال له حينما كتب العقد الاجتماعي: يا جان جاك روسو، إني أختلف معك في كل شيء ولكن مستعد أن أموت ضحية في سبيل رأيك.
شارع المتنبي.
الدكتور ميثم الحلو أحد المساهمين الفاعلين في الملتقى، بيّن أنهم يسعون إلى توعية المجتمع وتنويره وفتح آفاق أوسع للحوار المجتمعي.
جماعة التنوير الإنساني واحدة من الجماعات اللي انبنت في داخل المتنبي. الغرض الأساسي منها هو كان إصلاح الخلل المعرفي اللي ينتج هذا الخراب اللي موجود حاليا بالعراق على مستوى المشاكل الاجتماعية، المشاكل الطائفية، المشاكل يعني كل المشاكل الأخرى ممكن إرجاعها إلى خلل معرفي. بالبداية كانت مشاركات ارتجالية، تجمعات يعني الكل قابل أنه يشارك بها، فكانت خطوة لتفعيل الوعي العام، لتفعيل الثقافة النقدية.
تأتون إلى المتنبي خصيصا من أجل المشاركة في هذا التجمع التنويرين؟
يعني بالدرجة الأساس نعم، وأكيد نحضر فعاليات أخرى مثل المحاضرات وأي فعاليات أخرى تكون موجودة.
بدأ العدد يزداد؟
طبعا أسبوع عن أسبوع أكيد الأعداد في تزايد، وهذا دليل أنه حركة ناجحة.
شارع المتنبي.
أما الناشط المدني محمد محل فأعرب عن تفاؤله بكسب أعداد من الشباب في الشهرين الأخيرين، وهم عازمون أن يكون شارع المتنبي مركزا تنويريا للعوائل والشباب.
التنوير إنسان ظهر عام 2013 وأنا شهدت بداياته. في بداياته عدد أشخاص ما يتجاوزون الخمسة وكانت حتى غير مشجعة أول ما ظهرت، لكن بمجرد أنا جيت بصدفة واستمعت العمار، بمجرد أخذت 10 دقائق واستمعت لهذا الشخص حسيت أنه عنده فد شيء وكملت الاستماع له رغم ذاكرة ضعيفة. وقال أني كل جمعة الساعة بالدعش وعندي هيش موقع، وجيت للبيت شاركت بموقعه، ومن جيت الجمعة رغم انشغال بالكتب ظل الموعد بدماغي بسبب أهمية الكلام، وتابعت حضوره وشلون بدأ يزداد العدد، بدأوا يسوون شمسيات، بدأوا يجيبون مراوح، بدأ شخصيات سياسية مثل درويش العادل وغيره يحضرون، وعلي النشمي بدأوا يحضرون لهذا التنوير، وبدأوا عدد الشباب. طبعا هو مشروع توعوي أن نحرض الوعي العراقي على فهم الحقوق، على فهم الظلم ديقة عليه، وشنو وسائل التغيير، شنو طريق الثقافة، أنه مو طريق ترفيهي والتزام. هاي نقدر نقول مبادئ الأساسية للتنوير، أنه حقق التنوير على مدى سنتين في خطوات مهمة وأصبح إلى جماهيرية طيبة.
هل تجد أن ثمة كسب للشباب؟ هل هذه الحوارات برأيك
أكيد
تخدم شريحة الشباب؟
أكيد هو التنوير إنسان موجه للشباب بالأساس، لأن اللي نقدر نقول كبار نسبيا عندهم من عدد شباب أكثر من الكبار اللي يجون بالضبط، سهلهم فرصة أن يدخلون بنقاشات. وحتى تفاجأنا بعض أسئلة من الشباب، تفاجأنا بقيمتها العالية. مثلا إحنا عندنا نظرة على الشباب دائما بالسذاجة مع احترام لهم أو السطحية، لا أكو بعض الشباب سأل أسئلة جدية وانتقد انتقادات على التنوير وتقبلناها. فالشباب شريحة مهمة وأكو عندهم طاقات، لكن جزء
عناصر نسوية يمكن قليلة من ضمن.
هذا صحيح، العناصر النسوية قليلة. إحنا بصورة عامة مجتمعنا تعرف مجتمع رجالي ينظر يحبس المرأة، فبالتالي فرصة للنجي متنبي أقل من الرجل.
شارع المتنبي.
ومن واحة الفكر والتنوير إلى واحة الشعر والاحتفاء بإصدار مجموعة شعرية للشاعر المغترب باسم فرات المعنونة أشهق بأسلافي وأبتسم، وهي قصائد نثرية للمجموعة السادسة للشاعر الذي احتفل بها مؤخرا في مدينته كربلاء، وآثر أن يحتفل بها أيضا في شارع المتنبي. وبين الشاعر باسم فرات في لقاء خاص ببرنامج شارع المتنبي أن الاحتفال بمنجز أدبي في بغداد وفي شارع الثقافة تحديدا له طعم مميز.
هذه المجموعة السادسة، ولو أنه هي المجموعة الرابعة كانت جمع تقريبا بين الخريف المآذن وأنا ثانية، باستثناء بعض القصائد حذفتهن وضفت 3 قصائد، فهذه المجموعة السادسة وهي فيها الحنين وفيها الغربة وفيها الشعور بالفقد للمدينة كربلاء على متنين القصيدة. المتن الأول هو قصائد حب، المتن الثاني لا هو عن مدينة كربلاء اللي بعد غيبة تقريبا 20 سنة اكتشفت أن هاي المدينة لم تعد كما تركتها، لم تعد مدينة فيها البراءة وفيها الهدوء وفي بيوتاتها ناصية من المناير، هي أعلى شيء، أعلى نقطة في المدينة. أصبحت المدينة عبارة عن أعداد كبيرة من الفنادق الكونكريتية، كلهم قصائد حديثة، بعضهم كتبت عام 2014 أغلب القصائد كلها نثر.
بماذا تختلف هذه المجموعة عن مجاميعك السابقة؟ وأجد بها روح الحنين دائما عند شعراء المغتربين. اليوم أنت في شارع المتنبي تحتفل بهذه المجموعة؟
المجموعة ميزتها أنه هي ذات موضوع واحد فيها واضح. القصيدة الأولى هي قصيدة أجواء عن كربلاء المزار وطفول، القصيدة الأخيرة فيها خاتمة حيث الموت. هي قليلة جدا المجاميع اللي تكون ذات موضوع واحد، هي موضوعة الحب والفقد والغياب. حقيقة أنا أتيت إلى المتنبي، تم الاحتفاء بها في كربلاء، لكن أتيت إلى المتنبي للمشاركة في هذه الفعالية.
كيف تجد جمهور الشعر؟ هل لا زال الجمهور شارع المتنبي أو جمهور النخب المثقفة لا زال قريب إلى القصيدة العراقية أم غادرها إلى السرد والرواية؟
هو بلا شك إنه السرد أصبح مغريا نتيجة المحفزات الكثيرة، منها الجوائز الكبيرة كالبوكر، لكن يبقى الشعر، إن الشعر هو نخبة وكل الفنون نخبوية، ولكن هناك عدد كبير جدا من الشعراء. لكن السؤال هو هل كل الذين يكتبون شعرهم شعراء؟
تكتبون قصائدكم أنتم المغتربين إن صح التعبير، تكتبون قصائدكم في بلاد الغربة لكنكم تحتفلون وتحتفون بها بين جمهوركم هنا بين النخب المثقفية وفي شارع المتنبي، فلماذا؟
أنا أعتقد أن العراق وبغداد بالذات هو الرحم المكان الأول كما أظن، لأن أنا حققت نجاح بالخارج، نجاح كبير. لكن تبقى مثلا عندي ما زلت أي ناقد أو شاعر عراقي يثني على تجربتي أفرح أضعاف يفعله الأجنبي إن كان باللغة الإنجليزية الذين كتبوا عني أو العرب.
هل حاولت أن توصل قصيدتك من خلال تعرفك على لغات أخرى ومن خلال وجودك في الدول الأوروبية؟
أنا عندي 3 مجاميع شعرية باللغة الإنجليزية ومجموعة باللغة الأسبانية، وكثير من شعري كضمن أنطولوجيات بعدة لغات، طبعا منها الإنجليزية والأسبانية والرومانية والصينية وغيرها من اللغات. تقريبا عدد اللغات التي ترجم شعري إليها 7 أو ثمان لغات، وكتب عني بالإنجليزية بشكل ممتاز، نشر عني مجلات ممتازة جدا باللغة الإنجليزية كأدنبرا ريفيو وغيرها.
هذا يعني أن القصيدة الحديثة بدأت تصل إلى أوروبا؟
هو طبعا أكيد هناك وصول، لكن ليس بالمستوى، لأنه لا توجد مؤسسة. هذه كل الجهود اللي فعلها الشعراء هي جهود فردية، وبدون عدم وجود مؤسسة لا يمكن أن تصل. يعني أنا أتمنى أن تكون هناك مؤسسة كبيرة وتكون دار المأمون تستفيد من الخبرات العراقية من العراقيين الموجودين في بلدان الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية واللغات الأخرى، هم مترجمين أصلا ويجيدون تلك اللغات، يقوم بترجمة هذا النتاج، وليس طبعه هو البقاء في العراق وإنما توزيعه من خلال السفارات العراقية هناك على المؤسسات الثقافية.
ونحن نحتفي بكتابك وتحتفي أيضا مع نخبة من المثقفين، هل لنا أن نستمع إلى مقطوعة صغيرة من قصائدك؟
سأقرأ القصيدة الأولى. انتباه تطف. المزار المبتل بأنين الأرامل حيث طفولتي تسابق اللهو، والجنائز تمر نشيج يخترق براءتي، أراه يطوف في الإيوان والردهات ليعانق التراب، بكاء مكتوم لكنه شامخ أحييه بانتباهة طفل، تضرعات على جدرانه تزيدني خشوعا، رأيت شهقاتها تتململ في بئر الكوابيس، وفي نظراتها أمهات غسلن العمر بالنواح.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، كثيرا ما يختار محبو الغناء مكانا منعزلا في شارع المتنبي رغم حرارة الجو ليفترشوا الأرض أو الرصيف، ويجلسوا مجتمعين حول عازف العود والمطرب محمد منعم ليتواصلوا في ترديد أغاني ومواويل عراقية تضفي جوا من البهجة وترطب أجواء تموز الساخنة.
وبيا ذنب أقضي حياتي واكتب براسي السجل، أنا أحبك من جنت تكتب على الحيطان دار ودور وشخبط عليها، وأحبك من جنت تبجي على أمك لو جت تركض عليها، وشلون ما يرحن ما يرحن عيوني، شلون عالبواتي عالبواتي علموني، شلون وصبي يا دمعات صبي واسببيهم طلعت أبي، صبي يا دمعات صبي واسببيهم راح تعبي.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة في برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.